إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل الشرائع، وأنزل عليه أفضل الكتب، وجعل أمته أفضل الأمم، وتعهد سبحانه وتعالى بحفظ ما أنزله عليه من الوحي، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، فلا نبي بعد نبيها ولا كتاب بعد كتابها، وكانت الأمم، وقد ضمن الله عز وجل أن يحفظ ما أنزل على نبيه من الذكر، وكانت الأمم قبل هذه الأمة إذا غيروا وبدلوا بعث الله عز وجل لهم نبيا يبين لهم ويعلمهم ويأمرهم وينهاهم. لما كان الأمر بهذه المثابة أقام الله عز وجل، يعني لم يكن بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أقام الله عز وجل لهذه الأمة في كل عصر من يحفظ به دينه من أهل العلم. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل أمئة سنة من يجدد لها دينا. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينا. هذا الحديث صححه غير واحد من العلماء، حتى قال السيوطي في مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، إلى سنن أبي داود: اتفق الحفاظ على تصحيحه، منهم الحاكم في المستدرك والبيهقي في المدخل، وممن نص على صحته من المتأخرين الحافظ ابن حجر، وممن صححه أيضا الإمام أحمد كما جاء ذلك في سير أعلام النبلاء، وصحح إسناده الحافظ العراقي زين الدين العراقي شيخ الحافظ ابن حجر، وصححه الحافظ الصحابي تلميذ الحافظ ابن حجر، وصححه المناوي، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فإذا صححه 9 من العلماء: الإمام أحمد، والحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، والحافظ أبو بكر البيهقي، والحافظ العراقي الحافظ زين الدين العراقي، وتلميذه الحافظ ابن حجر، وتلميذه الحافظ هو الإمام الصحاوي، والمناوي، والألباني رحم الله الجميع. وهذا الحديث قد اهتم به العلماء اهتماما بالغا واعتنوا به عناية فائقة، وذلك شرحا وتحليلا وبيانا، ومنهم من صنف فيه كتبا مستقلة كما فعل الحافظ السيوطي، حيث صنف في هذا الحديث كتابا سماه التنبئة بمن يبعث الله على رأس كل 100، التنبئة بمن يبعث الله على رأس كل 100. وكذلك السيوطي الحافظ السيوطي أرجوزة سماها تحفة المهتدين بأخبار المجددين، أرجوزة يعني قصيدة على محل الرجز، مستفعلون مستفعلون مستفعلون. مطلعها: الحمد لله العظيم المنة المانح الفضل لأهل السنة، ثم الصلاة والسلام نلتمس على نبي دينه لا يندرس، إلى آخر القصيدة وسنتطرق إليها بإذن الله تعالى في هذا المجلس. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقدر بفضله ورحمته لهذه الأمة المحمدية المرحومة والملة الحنيفية المعصومة في كل 100 سنة عالما مجتهدا يجدد لها دينها، وذلك ببيان الحق ونصرة أهله ودفع الباطل ودحض أهله والدفاع عن السنة وأهلها ومحاربة البدع وأهلها. فلا يمضي قرن من القرون حتى يهيئ الله عز وجل من يقوم بنصرة الدين. ومن أسماء الله عز وجل الحسنى المنان، وأفعال الله عز وجل آثار من أسمائه وصفاته. فمن مقتضى اسمه المنان سبحانه وتعالى أن بعث في هذه الأمة رسولا، بعث للمؤمنين رسولا، كما قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياته ويعلمهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كذلك يمن الله عز وجل على هذه الأمة بأن يقيض لها من ورثته، من ورثة النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فيقيض الله عز وجل من ورثة الأنبياء من يجدد لهذه الأمة دينها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله يبعث، يبعث أي يقيض ويهيئ لهذه الأمة، أي أمة الإجابة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لفظ الأمة إذا أطلق في السنة يقصد قد يراد به شيئان أو يقصد به شيئان: إما أمة الدعوة وهي الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها المشركون واليهود والنصارى، ودليل ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ما هو المقصود بالأمة هنا؟ أمة الدعوة. وفي هذا الحديث المقصود بالأمة هي أمة الإجابة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إن الله يبعث لهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، على رأس كل 100 سنة، على رأس كل 100 سنة، أي في أول كل 100 سنة، فرأس الشيء أعلاه، ورأس الشهر أوله، ورأس السنة أولها، كما ذكر ذلك المناوي في فيض القدير. فرأس السنة، رأس 100 سنة أول كل أول 100 سنة. ما هو سبب كون التجديد في كل 100 سنة؟ ما هو سبب تحديد، يرحمك الله، ما هو سبب تحديد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المدة وهي مدة 100 سنة؟ قال العلماء، قالوا: في الغالب أنه ينخرم القرن ويفنى الجيل في كل 100 سنة، وبانخرام القرن وذهابه وزواله يذهب معهم العلماء، فإذا ذهب العلماء وماتوا وانخرموا تموت السنة وتظهر البدع، فتحتاج الأمة إلى عالم يجدد لها دينها بأن يحيي هذه السنن التي أميتت ويقضي وينقض هذه البدع التي أحييت. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. زاد الإمام مسلم في روايته قال ابن عمر:
يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، يعني يذهب ويفنى جميع من كان في ذلك القرن، ينخرم ذلك القرن، يزول جميع أهله. وفي هذا الحديث في الحقيقة آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، صلى بهم العشاء في آخر حياته، وذلك في السنة العاشرة للهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إن شاء الله توفي في السنة العاشرة للهجرة. وآخر الصحابة موتا كان في سنة 110، يعني بعد مضيئة سنة من ذلك الكلام. ومن هو آخر الصحابة موتا؟ أبو الطفيل عامر بن واثلة، كما نص على ذلك العلماء من الحافظ بن حجر. يذكر العلماء آخر الصحابة موتا في المدينة وهو جابر بن عبد الله، وآخر الصحابة موتا في البصرة وهو أنس بن مالك، ولكن من هو آخر الصحابة موتا مطلقا؟ هو هذا الصحابي الجليل أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه وأرضاه، وكانت وفاته سنة 110 تصديقا لهذا الحديث الشريف. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. من يجدد، يجدد فعل مضارع من التجديد، جدد يجدد تجديدا، مصدر هو تجديدا، التجديد، واسم الفاعل مجدد، واسم المفعول مجدد، وجدد الشيء أي سيدره جديدا، والجديد هو ضد القديم، فمعنى جدد أي جعل القديم جديدا. وأنتبه للتعريف اللغوي لأنه مهم، يعني جعل سيار القديم جديدا، يعني أعاد القديم إلى حاله الأولى قبل أن يبلغ ويخلق أو يخلق عفوا. فتبين من هذا، من هذا التعريف اللغوي، أن التجديد في معناه اللغوي يتكون من 3 معاني متصلة. المعنى الأول أن الشيء المجدد كان في أول أمره موجودا وللناس به عهد، هذا الشيء المجدد كان موجودا وكان للناس به عهد. ثانيا أن هذا الشيء المجدد طرأ عليه ما يغيره ويبليه ويصيره قديما، هذا الشيء المجدد طرأت عليه طوارئ صيرته قديما. الشيء الثالث أن هذا الشيء المجدد أعيد إلى حالته الأولى الذي كان عليه قبل أن يطرأ عليه التغيير، قبل أن يبلى ويخلق. فإذا 3 معاني: أولا هذا الشيء مجدد كان موجودا، ثانيا أن هذا الشيء مجدد لماذا جدد؟ لأنه طرأ عليه ما يغيره ما يبليه ويخلقه. الشيء الثالث أن هذا الشيء مجدد أعيد إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يتغير وقبل أن يطرأ عليه ذلك التغيير. فهذه 3 معاني متصلة، يعني موجودة في التعريف اللغوي للتجديد. كذلك التجديد في القرآن الكريم جاء بمعنى الإحياء والبعث والإعادة، وهي معاني تتفق مع المعنى اللغوي للتجديد. أما معنى التجديد شرعا فهو إعادة الدين فهما وممارسة إلى صورته الأولى قبل التحريف والإضافة. إعادة التجديد، التجديد هو إعادة الدين فهما وممارسة. الدين فيه جانب علمي وجانب عملي، جانب علمي وجانب عملي، أخبار خبر وأمر وأوامر ونواهي. فالتجديد هو إعادة الدين إلى صورته الأولى فهما، والفهم يتعلق بماذا؟ بالجانب العلمي، وممارسة يتعلق بالجانب العملي. إذن التجديد إعادة الدين فهما وممارسة إلى صورته الأولى قبل أن يغيره الناس، ويضيف فيه الناس ويزيد ويحدث الناس فيه ما ليس منه قبل التحريف والإضافة. إذن يعيدون التجديد وإعادة الدين إلى صورته الأولى فهما وممارسة، إلى صورته الأولى قبل التحريف والإضافة. وهذا المعنى وهو إعادة الدين إلى صورته الأولى قبل التحريف والإضافة جاءت جملة من الأحاديث توضح هذا التجديد. من ذلك الحديث المشهور الذي رواه عبد إبراهيم بن عبد الرحمن العذري رضي الله عنه أو رحمه الله وهو تابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. هذا الحديث مشهور معروف، ذكره غير واحد من أهل العلم في مصنفاته، ولكنه حديث مختلف في ثبوته، وقد أعله جملة من العلماء بالاضطراب والانقطاع، فهو حديث مرسل، حديث أعله بالإرسال. فإبراهيم بن عبد الرحمن العذري هذا تابعي، وهناك يعني له طرق مرفوعة ولكنها مضطربة كما ذكر ذلك الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، ولكن مع هذا صححه بعض أهل العلم كالإمام أحمد كما في شرح أصحاب الحديث الخطيب البغدادي، وصححه أيضا حافظ العلائي في بغية الملتمس، وكذلك أشار إلى ثبوته الحافظ عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى، وكذلك ذكر القعنبي أحد رواة الموطأ حتى لم يكن الإمام مالك وهو أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك. قال الإمام القعنبي هذا وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: سمعت رجلا يحدث مالك بن أنس بهذا الحديث فأعجبني. إذن هذا الإمام مالك أعجبه هذا الحديث. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، عدوله جمع عدل، والعدالة هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى. العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، فيحصل من ذلك الاستقامة في الدين، الاستقامة في الدين والسلامة من الفسوق والمعاصي، فهذه هي العدالة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء العلماء الجدود يزيلون ويبعدون عن هذا العلم، أي علم الكتاب والسنة، تأويل الجاهلين، أي تفسير الجهال الذين أولوا النصوص وكسروها بتفسيرات باطلة. إذا هؤلاء العلماء الجدود ماذا يفعلون؟ يزيلون عن الكتاب والسنة التفسيرات الباطلة التي يفسرهما به الجهال، تأويل الجاهلين، والتأويل هنا بمعنى التفسير، وانتحال المبطلين. والانتحال هو ادعاء الشيء لنفسه، أن يدعي الإنسان شيئا لنفسه، يقال فلان انتحل الشعر الفلاني، يعني ادعاه لنفسه وهو ليس له، أو انتحل الكلام الفلاني، أي نسبه لنفسه وادعاه لنفسه وهو ليس له. فالانتحال يعني هو ادعاء الشيء لنفسه كادعاء شعر أو قول لنفسه، يعني أن المبطل إذا أخذ نصا من نصوص الكتاب والسنة ليستدل به على باطله، إما أن يأخذ نصا من نصوص الكتاب والسنة ليستدل به على باطله فينتحل نصا من نصوص الكتاب والسنة ليستدل به على باطله، أو أنه ينسب إلى الكتاب والسنة ما ليس فيهما، هذا هو انتحال الطيب. وهذه طريقة أهل البدع، إما أنهم يستدلون بأحاديث موضوعة باطلة وينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأييدا لبدعهم وباطلهم، وإما أنهم يأخذون نصوصا صحيحة من الكتاب والسنة و يعني يستدلون بها استدلالا باطلا على بدعه، فخطأهم إما في الدليل أو في المدلول، يعني أن النص صحيح ولكن لا يدل على المعنى الذي ذهبوا إليه، ولا يدل على الباطل الذي يستدلون به عليه أو به عليه أو بهما عليه. فهذا هو الكحال المتقين، أنهم يأتون إما أن ينسبوا إلى الكتاب والسنة ما ليس فيهما، أو أنهم يستدلون على باطلهم بنصوص الكتاب والسنة ولكن ليس في نصوص الكتاب والسنة دليل على ذلك الباطل. فهذا هو الخطأ، خطأ أهل البدع إما في الدليل أو في المدلول. وفي قوله ثم قال تحريف وتحريف الغادي، والتحريف هو التغيير والتبديل، والغلو هو مجاوز الحد، الغادي هو الذي يجاوز الحد. فهؤلاء الغلاة يحرفون النصوص ويغيرون معانيها ويبدلون معانيها ليستدلوا بها على غلوه. وتحريف الكلام إما أن يكون أن يعني تحريف الكلام هو أن يعدل به عن جهته، وهذا التحريف إما أن يكون في الألفاظ أو في المعاني، في ألفاظ النصوص أو في معانيها. ثم في قوله تحريف الغالي إشارة إلى التشدد والتعمق، إذن الطرف الأول وهو الغلو التعمق والتشدد، وفي قوله تأويل الجاهلين إشارة إلى التهاون وترك المأمور، إلى التفريط وإلى التقصير إلى الذوبان والتسهيل ما يسمى بالميوعة، وهكذا دين الله عز وجل بين الجافي والغالي، بين الميوعة والتشدد، بين الإفراط والتفريط. فتحريف الغالي فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى التشدد والتعمق. وتأويل الجاهلين في إشارة إلى التهاون وترك المأمور بتأويل ضعيف، يعني هؤلاء الجهال يفسرون النصوص تفسيرا باطلا يعني يتركوا بعض المأمور ويرتكبوا بعض المنهي وبعض المحظور. وفي قوله انتحال المبطلين إشارة إلى البدع والأهواء، غلو وتقصير وارتكاب البدع والأهواء. فهؤلاء العلماء، وهذه يعني هذه وظيفة المجددين، أنهم ينفون عن كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالب. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في إغاثة اللهفان: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلون ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه، والجاهلون يتأولونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة. فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء. إذا فساد الدين من هؤلاء الثلاثة، من الغلو والتقصير وارتكاب البدع. ومن الأحاديث التي تبين أيضا معنى التجديد الحديث الذي رواه مسلم عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حديث الطائفة الظاهرة المنصورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى مستمرة في الظهور والعلو، هذا خبر الصادق المصدوق لا يكذبه شيء، بخلاف من زعم أن الطائفة الظاهرة المنصورة لا تكون إلا عن طريق الجمعيات. بعض الناس قال هذه الطائفة الظاهرة المنصورة لا تتحقق إلا عن طريق الجمعيات لغلوه في الجمعيات. ومعنى ظاهرين أي منصورين غالبين، فالظهور هو العلو، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقضا، يعني ما استطاعوا أن يعلوه، فالظهور هو العلو، فهم ظاهرون، ظاهرون بالحجة والبيان، غالبون، كلمتهم ظاهرة وهم عالون ظاهرون عالون على الناس بعلمهم واتباعهم للكتاب والسنة ونشر من علم الكتاب والسنة. قال الإمام البخاري في تفسير هذه الطائفة الظاهرة من السورة قال هم أهل العلم، هذا في صحيحه، وفي كتاب خط أفعال العباد قال هم أهل الحديث. وكذلك ذكر عنه الإمام الترمذي في سننه قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول هم أهل الحديث. وكذلك أخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن الإمام أحمد قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من. فمن هم إذن هؤلاء هذه الطائفة الظاهرة من السنة؟ من هم رؤوسها؟ هم أئمة الحديث والسنة القائمون بالحديث والسنة علما وعملا رواية ودراية ورعاية. فهم مشتغلون بالحديث نبوي تصحيحا وتضعيفا، يميزون صحيحا وضعيفا، وكذلك يشتغلون بالحديث تفقها ودراية، ويشتغلون به عملا ورعاية وتأدبا، يعملون بالحديث ويتأدبون بالحديث. هؤلاء هم أهل الحديث حقا وصدقا، لا الذين يزعمون أنهم من أهل الحديث وهم بعيدون كل البعد عن الحديث في أخلاقهم وطريقتهم وسلوكهم. فأهل الحديث من قائمون به علما وعملا. وكذلك روي هذا عن يزيد بن هارون واسطي شيخ الإمام أحمد قال يعني الطائفة الظاهرة المنصورة هم أهل الحديث. إذا التجديد حقيقة التجديد ما هو؟ هو بيان الحق ونصرته. التجديد هو بيان الحق ونصرته كما قدمنا. وهذه الطائفة القائمة بهذا الحق يعني بالحق هم أهل العلم وهم أهل الحديث والسنة. فهذا الحديث يوضح معنى التجديد. كذلك من الأحاديث الموضحة لمعنى التجديد حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته. رواه ابن ماجه وابن حبان وهو حسن، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 2442 2400. هذا الحديث حديث حسن. قال إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته. ولا شك أن أعظم الطاعات هو الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة، الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيد الله عز وجل في أفعاله وأفعالنا، يعني توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وكذلك الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحياء السنة ونشرها بين الناس. وهذه وظيفة العلماء، هذه وظيفة العلماء. لهذا فسر هذا الغرس بأهل العلم وفسر بأهل الحديث. لهذا لما روى ابن عبد البر الإمام الحافظ حافظ المغرب وهو أبو عمر ابن عبد البر لما روى هذا الحديث في كتابه جامع بيان العلم وفضله ذكر عن بعض رواته وهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم البغدادي قال بلغني عن أحمد بن حنبل قال هم أصحاب الحديث لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته. قال إن أحمد هم أصحاب الحديث. وكذلك نقل نعيم بن طريف عن الإمام أحمد أنه قال هم أصحاب الحديث. ذكر هذا ابن مفلح في الأداب الشرعية. وقال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مفتاح دار السعادة هم أهل العلم والعمل، فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله. انتبهوا إلى هذا الكلام، هم أهل العلم والعمل، فلو خلت الأرض من عالم لخلت من غرس الله. إذا هذا الحديث من هو المقصود به؟ هم العلماء أئمة السنة، وهؤلاء هم المجددون الذين يحيون السنة والذين يستعملون الله عز وجل في طاعته وأعظم طاعته الدعوة إلى التوحيد والسنة. فهذا الحديث يبين لنا أيضا من هم المجددون الذين يدعون إلى التوحيد والسنة. ومن الأحاديث التي تبين أيضا معنى التجديد حديث عبد الرحمن بن سنة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وهنا موقف الشاهد: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وهذا الحديث رواه أحمد وهو صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في السنة الصحيحة. فهؤلاء الغرباء يصلحون ما فسد الناس الدين، لشأن أعظم فسده وفساد الدين. فهؤلاء الغرباء وهم علماء، طبعا من العلماء وهم أئمة السنة والحديث، هؤلاء يصلحون ما أفسد الناس الدين. وهذا هو التجديد أيضا، هذا هو هذا المعنى من معاني التجديد. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع المجلد 18 صفحة 97 و200: والتجديد إنما يكون بعد الدروس، يعني بعد دروس العلم ودروس الدين. والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة الإسلام، وذاك هو غربة الإسلام. إذا درس الدين وضعف العمل بالدين وظهرت البدع، هذا هو، هذه الغربة، هذا هو دروس الدين وهذه الغربة. هنا يأتي هؤلاء المصلحون الذين ذكرهم الله، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الغرباء وهم قوم صالحون في قوم يعني المفسدين، يصلحون ما أفسده الناس. وهذا هو التجديد. هذا فيما يخص الأحاديث النبوية. ورد أيضا بعض الآثار السلفية عن طائفة من أهل العلم توضح معنى التجديد وتبين حدوده وتضبط أصوله. من ذلك مقولتان مشهورتان عن إمام دار أهل الهجرة، الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه، قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وكذلك مقولته الثانية: وما لم يكن يومئذ، لما قرأ قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. ففيه بيان الضوابط، ضوابط التجديد وأصوله، وهو رد الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ففي هاتين الكلمتين العظيمتين وكلام الإمام مالك سبحان الله كله قواعد وأصول، كما في ذلك الكلام لما جاء ذلك الرجل الذي يسأل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإمام به واجب، والسؤال عنه بدعة. أخذ هذا المثال، هذا الكلام قاعدة من قواعد أسماء الصفات، قواعد الإمام الأسماء الصفات. وهذا الكلام الذي ذكرناه يعني لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أو بما صلح به، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذا الكلام الثاني: ما لم يكن يومئذ دينا، يعني لما نزلت هذه الآية يوم جمعة، في يوم جمعة، يعني يوم عرفة في يوم جمعة، ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، أو لا يكون اليوم دينا. في هاتين الكلمتين تأصيل لمعنى التجديد، وهو رد الناس إلى الأمر الذي صلح به الأول. وما هو الأمر الذي صلح به الأول؟ هو التمسك بالكتاب والسنة وتطبيقهما في جميع شؤون الحياة. إذا آخر هذه الأمة بما لا يصلح؟ بما صلح به الأول، وهو رد الناس إلى الكتاب والسنة. وهذا هو التجديد. ففي هاتين المقولتين الإمام مالك بيان معنى التجديد. ومن ذلك أيضا ما جاء في خطبة الإمام أحمد التي استهل بها كتابه العظيم، كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، وهو كتاب مشهور تلقاه العلماء بالقبول، وإن كان طعن في إسناده بعض أهل العلم، ولكن شهرته وتلقي العلماء له بالقبول تغني عن إسناده. قال الإمام أحمد في مقدمة هذا الكتاب: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. هذه كلها معاني التجديد، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل إبليس أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثره على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأغلقوا عنان الفتنة، فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، مجتمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغيره، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. كلام الإمام أحمد بن أهل السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن قال الإمام أحمد: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. الفترة هي الانكسار والضعف، اسم مصدر من الفتور، فترة يفتر فتورا، وهو الانكسار والضعف. وقولنا فتر الشيء أو الحر أو الضبع من ضعف ونقص شدته، هذا هو معنى الفتور. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد بن حبان من حديث عبد الله بن عمر: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. لكل عمل شرة يعني قربة وحدة، ولكل شرة فترة أي ضعف ونقص وانكسار. فقوله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، يعني وقت في كل زمان انقطاع بعثه، في كل زمان انقطاع بعث الرسل ودروس أعلام دينه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاء رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي على انقطاع من الرسل، على زمن انقطاع من الرسل، لأنه بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه الصلاة والسلام 600 سنة وزيادة ونيف، بين النبي عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية تكذيب إلى يعني تكذيب لمن زعم أن خالد بن سلام من الأنبياء الذين كانوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام، ويقول إن قبره موجود في بسكرة، معروف اسمه سيدهم خالد معروف، ويزعمون أنه يعني قبر النبي، وهذا كذب يعني بهذه الآية، بدليل هذه الآية: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وكذلك بالحديث الصحيحين: الأنبياء إخوة لعائلات، يعني أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، وإن أولى الناس به عيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بصريح الحديث. إذن قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، يعني وقت انقطاع بعثهم ودروس أعلام دينهم، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. المقصود أنه كل من درس الدين وضعف وحصل انقطاع من أعلام الدين وأئمته، فإن الله يهيئ من أهل العلم بقايا يدعون الناس إلى الحق، ويبصرونهم ويهدونهم إلى الهدى، ويردونهم إلى الصواب. وهذا هو التجديد، هذه حقيقة التجديد. جاء في حديث متواتر نذكر فائدة في بيان يعني من هم المجددون، وقد مر بنا أن الإمام أحمد قال يعني هم أهل الحديث، أن المجددون هم أهل الحديث. جاء في حديث صحيح متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، حديث معروف وكواكب مشروع صحيح. قال المناوي في فيض القدير: وخص مبلغ سنته للدعاء لكونه سعى في نظارة العلم. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فحفظها وعاها فبلغها من لم يسمعها، معنى نظره أي جمله وزينه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لبلغ سنته بالنظارة والبهاء والجمال. قال المنوي في هذا في الحقيقة يعني أن الله عز وجل يعني جزاء هذا المبلغ من جنس عمله. قال: وخص مبلغ سنته بالدعاء لكونه سعى في نظارة العلم وتجديد السنة فجزي بما يليق بحاله. لما هذا الذي بلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم سعى في تجديد السنة وإظهارها وبيانها، جزاه الله عز وجل بماذا؟ كان جزاؤه من جنس عمله، وهو أنه نظر وجهه وجمله وزينه. ففي هذا إشارة إلى أن أهل التجديد هم أهل الحديث القائمون به رواية ودراية ورعاية. وأنت إذا تأملت في سير المجددين وجدتهم كلهم من أهل الحديث المشتغلين بالحديث، الإمام الشافعي وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام بن تيمية من أئمة الكفار كما قال الحافظ بن حجر الحافظ، وقال الحافظ بن تيمية كما ذكر ذلك في الفتح، والشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله له أسانيد، إن الشخص له مجلد بالحديث في فتوى في مجموعة فتوى بل مجموعة له، له مجلد خاص بالحديث، وكذلك الشيخ الألباني وغيره الشيخ بنباز كلهم مشتغلون بالحديث، علماء الحديث رواية ودراية ورعاية. من خلال هذه الأحاديث والآثار يتبين لنا أو تتبين لنا معالم التجديد في الدين. ما هي معالم التجديد في الدين؟ أولا، حقيقة التجديد في الدين ما هي؟ التجديد في الدين هي إصلاح حالة المسلمين الدينية بعدما أصابه الضعف والوهن. إصلاح حالة المسلمين الدينية بعدما أصابه الضعف والوهن، وذلك بسبب البعد عن الدين وجهل بأحكامه، وذلك كما أصاب أهل الكتابين من قبلهما، كما قال سبحانه وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسق. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، شكر الأمد، فقست قلوبهم فسجدنا في القلوب، والقلوب هي محل العلوم، ففساد في العلوم في إشارة إلى فساد العلوم، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، والفسق يكون في ماذا؟ في الأعمال، فساد في العلوم والأعمال، فالإصلاح يكون في ماذا؟ في الجانب العلمي والجانب العملي. ففي هذه الآية تحذير للمسلمين من أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب من قبلهم من فساد في علومهم وأعمالهم وتركهم لدين الله عز وجل وتركهم لما جاء به أنبياؤهم ورسولهم عليهم الصلاة والسلام. إذن ما هي معالم التجديد في الدين؟ أولا، إحياء من درس من العلم والعمل. المجددون ما هو دورهم؟ ما هي مهامهم؟ يحيون من درس ما ذهب وزاد من العلم والعمل، ما تركه الناس في العلم والعمل الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وكيف يكون ذلك؟ بإفشاء العلم الصحيح بين الناس وإظهار الأحكام الشرعية التي درست بفعل الجهل. عند دروس الدين كثير من الأحكام الشرعية يتركها الناس وينسونها ولا يعملون بها، فتندرس وتذهب لا يعمل بها الناس، فيأتي هؤلاء المجددون فيحيونها. وسبب ترك هذه الأحكام هو الجهل والتفشي بين الناس، وذلك سبب هذا الجهل أمران: التقليد الأعمى والتعصب المذهبي. التعصب المذهبي يجعل الناس يتركون كثيرا مما جاء به الرسول، لأن الحق لا يجتمع في مذهب واحد أبدا، لا يجتمع الحق الذي جاء به الرسول في مذهب واحد أبدا. الحق يعني موجود في المذاهب كلها، في مذاهب العلماء الأئمة، المذاهب الأربعة وغيرها. فلهذا يعني من الأمور التي يحاربها المجددون التعصب المذهبي والتقليد، فيدعون إلى اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإذا من معالم تجديد الدين إحياء من درس من العلم والعمل، وذلك بإفشاء العلم الصحيح بين الناس وإظهار الأحكام الشرعية التي درست بفعل الجهل. الأمر الثاني إماتة ما ظهر من البدع والمحدثات بنشر السنة والدعوة إليها. من الأمور التي يقوم بها المجددون ومن معالم التجديد إماتة البدع والمحدثات التي أحدثها الناس في الدين وأضافها الناس إلى الدين مما ليس منه، أحدثها الناس في الدين مما ليس منه، كما في الحديث الصحيحين حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا مما ليس منه فهو رد. وكيف يكون، كيف تكون محاربة البدع؟ لماذا؟ بإحياء السنة، بنشر السنة الصحيحة بين الناس، قراءة كتب الصحيحين وكتب السنة ونشرها بين الناس وقراءتها والعمل بها والدعوة إليها، وكذلك التحذير من البدع وأهلها، لأن هذه البدعة من يسوقها ومن يقودها ومن ينشرها هم رؤوسها وأئمتها وأهلها. فالمجددون يحذرون من الرؤوس، يحذرون من البدع ومن رؤوس البدع وينشرون السنة. الأمر الثالث من معالم التجديد في الدين رد المسلمين إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار رضي الله عنهم في عقائدهم وعباداتهم وسلوكهم، وذلك برفضهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه المعالم عين أخذناها من الأحاديث السابقة ومن كلام أهل العلم، من كلام الإمام أحمد وكلام الإمام مالك، وهناك أيضا كلمة للإمام أحمد ذكرها الإمام عنه الإمام الذهبي في السير، قال: قال أحمد بن حنبل من طرق عنه، يعني هذا الأثر مروي من طرق فدل على أن له أصلا. قال الإمام أحمد: إن الله يقيض للناس في رأس كل مئة من يعلمهم السنة وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، فنظرنا فإذا في رأس المئة عمر بن عبد العزيز وفي رأس المئتين الشافعي. انتبهوا إلى كلام الإمام أحمد، قال: إن الله يقيض للناس، يعني هذا الكلام قاله تجانسا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. كيف فسره الإمام أحمد؟ إن الله يقيض للناس في رأس كل مئة من يعلمهم السنة، هذه معالم معالم التجديد، يعلم الناس السنة وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، فنظرنا، قال منهم هؤلاء المجددون، فنظرنا فإذا في رأس المئة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وفي رأس المئتين الإمام الشافعي. إذا هذه معالم التجديد في الدين. ما هي صفات العلماء المجددين؟ العلماء المجددون لهم صفات معينة، فالعلماء المجددون يتميزون ويبرزون ويتقدمون ويتفوقون على غيرهم ويشار إليهم بالبنان لسعة علمهم وإفادتهم للناس ونفعهم للناس وتفوقهم على أقرانهم، وكذلك يرجع إليهم الناس لسعة علمهم يستفتونهم، يرجعون إليهم في المعضلات وفي النوازل وفي الملمات، وكذلك يحبهم الناس لإصرارهم بالسنة، يجعل الله عز وجل لهم قبولا بين الناس. الإنسان الذي ينصر السنة ويدعو إليها، سبحان الله، من نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله عز وجل وجعله محبة بين الناس في قلوب الناس، الناس يحبونه، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال بعض السلف: من أقبل بقلبه على الله أقبل الله بقلوب الخلق عليه. فمن أقبل بقلبه على الله عز وجل، وذلك بالدعوة بعبادته وطاعته بما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم بالدعوة إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يجعل له قبولا، يجعل له محبة في قلوب الناس. فإذا هؤلاء المجددون من صفاته أن الناس يحبهم، يجعل الله عز وجل لهم قبول، وأنهم يتميزون ويبرزون ويتفوقون. فمن صفاتهم التي يعرفون بها، من الصفات التي يعرف بها المجددون، أولا كثرة علمهم وتبحرهم في علم الكتاب والسنة، مع سعة اطلاعهم على العلوم أو على سائر العلوم التي تخدمهم. إذا هم متبحرون في علم الوحيين، في علم الكتاب والسنة، مع سعة اطلاعهم على العلوم التي تخدمهم، كعلم أصول الفقه وعلم صرف الحديث وعلوم اللغة وغير ذلك. فهم بذلك بلغوا رتبة الاجتهاد، العلماء المجددون مجتهدون متحررون، ليسوا متقيدين بمذهب أبدا. هل تجد عالما مجددا وهو متعصب لمذهب أو متقيدا لمذهب؟ أبدا. المجددون دائما تجدهم مجتهدين، تجدهم متحررين مستقلون في، تجدهم مستقلين في البحث والنظر. ثانيا من الصفات التي يتميز بها المجددون أن يعلم، أن يكون علمهم عاما، أن يعلم علمهم سائر أهل زمانه، بحيث ينتفع به المسلمون في سائر الأقطار. يعني هذا أيضا من فضل الله عليه أنه ينشر علمه، يجعل أسبابا بحيث يقيد الله سبحانه وتعالى أسبابا بحيث ينتشر علمه في العالم أجمع في سائر أقطار الدنيا. فمن صفات المجددين أن علمه يعم سائر أنحاء العالم، ويعم علمه سائر أهل زمانه. ثالثا من صفاتهم أنهم معروفون بإحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهم. فمن صفات المجددين أنهم يحيون من درس من السنة، ويأمرون بالعمل بالكتاب والسنة، ويعرفون بنصرته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدعوة للسنة. لا يدعون لا إلى مذهب ولا إلى حزب ولا جماعة ولا جمعية، يدعون إلى ماذا؟ إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم المجددين، هذا هو يعني عمل المجددين. رابعا أن يعرف هؤلاء المجددون بنصرتهم للسنة وقمعهم للبدع والمحدثات. كلامهم يعني غالب كلامي في ماذا؟ إما دعوة إلى السنة، دعوة إلى سنة تركها الناس، أو تحذير من بدعة اقترفها الناس، دعوة إلى السنة وتحذير من البدع، وكذلك كسر أهل البدع باللسان أو تصنيف الكتب أو التدريس أو غير ذلك، يردون على أهل البدع. وحال بهذا تجدون أهل البدع يبغضونه ويعادونه. لماذا؟ لأنهم ينصرون السنة ويحذرون من البدع، ولكن معهذا لا يضرهم هذا، كما جاء في الحديث لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وقد ذكر هذه الأمور التي ذكرناها لكم، ذكر هذا الحافظ السيوطي في أرجوزته الموسومة بتحفة المهتدين بأخبار المجددين، فقال: الحمد لله العظيم منا المانح الفضل لأهل السنة، ثم الصلاة والسلام نلتمس على نبي دينه لا يندرس. لقد أتى في خبر مشتهر رواه كل عالم معتبر، بأنه في رأس كل مئة يبعث ربنا لهذه الأمة منا عليها. انتبهوا إلى هذه اللفظة، منا من الله عز وجل، هذا من منه وفضله وعطائه سبحانه وتعالى. بعث هؤلاء المجددين وتقيضهم وتهيئتهم من الله سبحانه وتعالى من مقتضيات اسمه المنان، يبعث ربنا لهذه الأمة منا عليها عالما يجدد دين الهدى لأنه مجتهد. إذن هذه الصفة الأولى، مجتهد يجدد دين الهدى. ما هي الصفة الأولى من صفة المجددين؟ أنه مجتهد. والشرط في ذلك أن تمضي المئة وهو على حياه بين الفئة، يعني أن يكون موجودا في ذلك القرن، يشار بالعلم إلى مقامه، وينصر السنة في كلامه، هاي صورة المجدد يشار إليه بالعلم الواسع، وينصر السنة في كلامه، وأن يكون جامعا لكل فن، وأن يعم علمه أهل الزمن، أن يكون متفننا أول متبحرا في علم الكتاب والسنة ومطلعا على سائر العلوم التي تخدمه، وأن يعم علمه أهل الزمن، يعني أن يكون علمه أن يعم علمه جميع أهل ذلك الزمن. فهذه الشروط التي ذكرناها لكم موجودة في هذه الأرجوزة للسلوك. أخيرا ننبه إلى بعض المفاهيم الخاطئة في التجديد. هناك بعض المفاهيم التي يجب أن تصحح في التجديد، في مسائل التجديد. الأمر الأول تعليل المجدد وتسميته، القول بأن فلان وعلا مجدد، هذا وقع في كثير من الشرط والغلو، وهي من الأمور التي دخلت فيها الأهواء وفضوض النفس. حتى قال الإمام ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم صفحة 10: وقد ادعى كل قوم في إيمانهم أنه المراد بهذا الحديث. كل جماعة تقول شيخنا هو المجدد، وقد يكون مخرفا قبوريا هالكا ويقول شيخنا مجدد. إذا ماذا قال؟ ادعى كل قوم في إيمانهم أنه المراد بهذا الحديث. وعلى هذا فليس كل من يدعى أنه من المجددين يسلم له، ليس كل من يدعى أنه مجدد يسلم له. نعم يسلم لعمر بن عبد العزيز في المئة الأولى، وللإمام الشافعي في المئة الثانية يسلم لهم، أما من جاء بعدهم ينظر إذا كان من دعاة السنة ومن دعاة الكتاب والسنة ومن محاربين البدع ومن المعروفين باتباع السنة والعقيدة الصحيحة السليمة والدعاة للتوحيد والسنة فهذا من المجددين. أما إذا كان من أصحاب المناهج المنحرفة أو من أصحاب العقائد الفاسدة فلا يكون مجددا أبدا. لهذا تجدون في بعض الكتب التي صنفها بعض المتأخرين في التجديد يذكرون كل من دبر درج في المجددين، يذكرون أصحاب العقائد الفاسدة وبعض الفاسدة وبعض أهل الكلام المذموم الذين ماتوا وهم يقولون ها أنا ذا أموت على دين العجائز أو على دين عجائز نيسابور، يموت ويقول يا ليتني لم أخذ هذا البحر، خط البحر الأطم، يا ليتني لم أخذ يعني لم أدخل في علم الكلام، ويذكرونهم أنهم من المجددين ويتركون أئمة التجديد حقا كشيخ ابن تيمية وأمثاله. لهذا بعض من يصنف التجديد يذكر بعض أهل البدع والانحراف ويذكرهم يعني من ضمن المجددين ولو كانوا معروفين بالانحراف في باب أسماء الله وصفاته، كما فعل يعني أبو الأعلى الموجودي في كتابه المجددون في الإسلام، وكذلك السلوك في هذه الأرجوزة يذكر جماعة من أهل الكلام المذموم الذين كفر في دين الله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم كما قال الشيخ السنتيمية، والذين ندموا في آخر حياتهم عما فعلوا عما خاضوه من يعني عن خوضهم في علم الكلام كما قال القاسم: نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأجسامنا في وحشة وأرواحنا في وحشة من جسومنا ونهاية وغاية أمرنا أذن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وقد أشار إلى هذا يعني إلى هذا الأمر يعني الخطأ في تعيين المجددين العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أدادي صاحب عون المعبود بشرح سنن أبي داود، قال في المجلد 11 صفحة 64 و200: فالعجب كل العجب من صاحب جامع الأصول. من هو صاحب جامع الأصول؟ ابن الآثير. قال فالعجب كل العجب من صاحب جامع الأصول أنه عد أبا جعفر الإمامي الشيعي والمرتضى أخ الرضا الإمامي الشيعي من المجددين. صاحب جامع الأصول للأسف الشديد سامحه الله ورحمه الله وغفر له عد هذين الرافضيين من المجددين إلى أن قال يعني الشيخ أبو الطيب أبادي: ولا شبهة في أن عدهما من المجددين خطأ فاحش وغلط بين، لأن علماء الشيعة وإن وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد وبلغوا أقصى المراتب من أنواع العلوم واشتهروا غاية الاشتهار لكنهم لا يستأهلون المجددية، لا يستأهلون المجددية، كيف وهم يخربون الدين فكيف يجددون؟ علماء الشيعة يخرجون الدين، كيف يجددون ويميتون السنن فكيف يحيونها، ويرودون البدع فكيف ينحونها؟ يتعجب يعني الشيخ أبو الطيب أبان يتعجب كيف يعد الشيعة من المجددين وهم مخربون للدين ومميتون للسنن. هم ماذا يحيون؟ الشيعة يحيون شيئا واحدا، يحيون معالم الشرك، حيثما تجد الشيعة تجد الشرك والضلال، ويحيون البدع والطعن في الصحابة الأبرار رضي الله عنهم، فهم مجددون للفساد والشرك والضلال. قال تتمة كلامه: وليسوا إلا من الغالين المبطلين الجاهلين، وجل صناعتهم يعني الشيعة وجل صناعتهم التحريف والانتحال والتأويل، لا تجديد الدين ولا إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة، هداهم الله تعالى إلى سواء السبيل. فرأيت من خلال هذا الكلام أن هذه المسألة، مسألة تعيين المجددين، يقع فيها كثير من الناس، يقع الخطأ فيها عند كثير من الناس. الأمر الثاني يعني من المفاهيم الخاطئة في التجديد، بعض دعاوى التجديد من بعض المفكرين والكتاب والصحفيين، فيظهر من وقت لآخر بعض من يدعي التجديد من المفكرين والكتاب والصحفيين من الجهال الفارغين، يدعون التجديد ويزعمون أنهم يسعون إلى أن يجددوا للناس دينهم، يسمون أنفسهم يقولون نحن مجددون ونريد تجديد الدين، وتجدهم ينسفون قواعد أهل العلم وقواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. هؤلاء المبددون في الحقيقة، هؤلاء ليس مجددين بل مبددون، ينسفون قواعد الاستدلال عند أهل العلم، وينسفون قواعد الدين، وينسفون القواعد قواعد الاستدلال في يعني ما ينسفون ما عليه أهل السنة والجماعة في المناهج والأصول، ويضعون بدلها أصولا وقواعد ومناهج جديدة للدين. وهذه الطائفة تسمى الحداثيين وتسمى العصرانيين، وهم من كبار المفسدين، يأتون يعني ويهدمون الدين ويسمون أنفسهم مجددين، وهم في الحقيقة مبددون ومفسدون. هؤلاء ماذا فهموا من التجديد؟ فهموا ظنوا أن التجديد هو تطوير الدين، يعني الدين النازل من السماء، وفي الحقيقة التجديد هو يعني ليس المقصود بتجديد دين الناس من السماء، هو تجديد الدين الذي يتدين به الناس. وش معنى الدين نازل من السماء؟ لا يجدد الدين نازل من السماء، ثابت لا يتغير، لا يحتاج الى تجديد. التجديد هو تجديد الفهم له، تجديد الدين الذي يتدين به الناس، وهو تجديد الفهم له والايمان والعمل به، يعني تجديد الفهم للدين النازل من السماء، الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالدين الذي يجدد هو ما يدين به الناس، أما الدين النازل من السماء فلا يحتاج إلى تجديد، لأنه لا يخلق ولا يبلغ، وتجديد ما يدين به الناس هو جعله واثقا للدين الحق. فإذا هؤلاء المبددون الحداثيون العصرانيون يهدمون وينسفون القواعد التي عليها أهل السنة والجماعة، وفهموا من التجديد أنه تطوير الدين، يعني يأتون بدين جديد، يزيلون ما جاء به الرسول ويأتون بدين جديد من عند أنفسهم ويقولون هذا هو التجديد. فإذا هؤلاء هم مبددون وليسوا مجددين، لأنهم يسعون في قطع هذا الدين عن أصوله الثابتة ومنابع الفياضة بالهدى والنور، والتخلي عن شرائعه وأخلاقه القويمة ونبذها وراء ظهريا. من فوائد هذا الحديث: أولا، سعة رحمة الله وفضله بأن لعب بأنه بأن قيض في كل مئة سنة عالما مجتهدا يجدد بهذه الأمة دينها، فهذا من سعة رحمة الله وفضله، وأنه سبحانه وتعالى هو المنان الذي يمن على عباده. ومن فوائد هذا الحديث فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، في الأمم السابقة إذا غير وبدل ينتظرون نبيا يبعث الله عز وجل نبيا، أما هذه الأمة يبعث الله عز وجل من العلماء من يقوم مقام الأنبياء في الدعوة إلى الحق. ومن فوائد هذا الحديث أن دين النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من رب العالمين، هذا الدين العظيم حفظه الله عز وجل، لا يمكن أن يناله التغيير أبدا، إذا ناله شيء من التغيير يأتي من يبين الحق ويرد الناس إلى الحق. ومن فوائد هذا الحديث فضل العلماء المجددين ووجوب لزومهم ومعرفة فضلهم أو معرفة فضلهم. لا بد الإنسان أن يعرف هؤلاء العلماء المجددين وأن يلزمهم أن يلزم ما هم عليه من الطريقة والمنهج، لا أن يبحث عن أخطائهم ويتتبع أخطائهم كما يفعل بعض المغرورين وبعض المرضى. يذهب إلى إمام مجدد يبعث الله عز وجل في رأس كل 100 ليجدد به دينه ويبحث عن أخطائه. نعم كل إنسان يخطئ، لا يخطئ لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يخطئون ويجوز رد خطأهم بأدب وعلم، ويرد العلماء خطأهم بعلم وأدب. أما أن يذهب الإنسان إلى مجدد ويستخرج أخطائه بالنقاش ويظهرها للناس ثم يلعب فيه فهذا ضلال مبين، صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الحديث فضل العلماء المجددين الذين يهيئهم رب العالمين سبحانه وتعالى ووجوب لزومهم ومعرفة فضلهم. ومن فوائد هذا الحديث عدم خلوء الأرض من مجتهد وقائل لله بحجته. الأرض لا تخلو أبدا ممن يقوم لله بالحجة ويبين الحق. هذا الذي تيسر جمعه فإن أصبت فمن الله تعالى، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من زلل اللسان ونزغات الشيطان. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
شكر الله لشيخنا هذه النحاس التي نطرح علينا في هذه الأمسية، وقد جدد فينا في قلوبنا حب السنة وكراهية البدعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا النصيب الأوفر في ذلك. بالنسبة للأسئلة فإن غالبها كان سالما لغوالي فقد أجاب عن غالبها الشيخ حفظه الله تعالى، وذلك من توفيق الله له. فنكتفي بطرح سؤال فقط. السؤال الأول يقول قضية الشيخ جزاكم الله خيرا، كيف نرد على من يقول أن العلماء المجددين لا يفقهون الواقع ويصفهم بالمتعصرين؟
هذا كلام سيء، نسأل الله العافية. أعوذ بالله، هذا طعن في أئمة، يعني في هؤلاء العلماء الذين يقيضهم الله عز وجل وهم رحمة لهذه الأمة. ثم يقال يعني ما هو المقصود بأنهم لا يفقهون الواقع؟ بمعنى أنهم لا يفقهون كل الواقع ولا يفقهون بعض الواقع، لا يفقهون كل الواقع. هذا يعني ليس لأحد إلا لرب العالمين، يعني هو الذي يعلم ما في السماء وما في الأرض. إذا كان المقصود يعني أنهم لا يفقهون، المقصود يعني بهذا الكلام هو أنهم لا يفقهون هذه ما يسمى باللعبات السياسية، باللعبة السياسية، ولا يفقهون يعني مكائد اليهود والنصارى. هذا يعني في الحق غير صحيح، وهم يعني بربهم الناس الذين يقروا السنة يدفعون مكائد اليهود والنصارى، لأن الله عز وجل قال: وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اليهود والنصارى يعني والذين يتآمرون على الدين بالصبر والتقوى يدفع الله عز وجل كيدهم، والصبر والتقوى لا تكون إلا بالعلم الشرعي، يعني التقوى هي التي على الأمر وترك المحظور. والعلماء المجددون يدعون الناس إلى فعل الأمر وترك المحظور، فهم يدعون الناس للوسيلة التي يدفعون بها كيد الكائدين من اليهود والنصارى. فهؤلاء ماذا يقصدون؟ يقصدون أن هؤلاء المجددين يعني شغلهم الشاغل هو قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشتغلون بمعرفة مكائد العادة وكذا. فهذه الدعوة يدفع الله عز وجل بها كيد اليهود والنصارى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يقول بالكثير في تفسير هذه الآية يعني أن الكفر بعيد عنكم وحاشاكم، كما يقول هو، وحاشاكم ما دام فيكم علم الكتاب والسنة. فما دام علم الكتاب والسنة الله عز وجل يدفعها عن الكفر عن هذه الأمة، ويدفع عنها كيد الكائدين وكيد الأعداء. فالحقيقة يعني هذا الكلام كلام سيء، وهو طعن في العلماء، وهو كلام غير صحيح أيضا، كلام غير دقيق ولا صحيح. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: من الدعاة من يتحرج من التلفظ بلفظ السنة والبدعة في خطبهم ودروسهم زعما منهم أن مثل هذه الألفاظ تنفر بعض المدعوين الذين يرجى هدايتهم فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟
هؤلاء المخالفون لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول في كل خطبة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم آخر وصية في حجة الوداع قال تركت فيكم شيئين ما إن تمسستم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي وفي حديث العرباض المسالية الذي هي وصية الودع الذي سيتطرق إليه الشيخ الفاضل الشيخ عبد المجيد جمعة يقول يعني ومن يعش منكم بعدي فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم محدثات الأمور فهذا الذي يتحرك في الحقيقة مخالف لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمنهجه فعليه أن يعود إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والله تعالى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فإن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل الشرائع وأنزل عليه أفضل الكتب وجعل أمته أفضل الأمم وتعهد سبحانه وتعالى بحفظ ما أنزله عليه من الوحي فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولما كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم فلا نبي بعد نبيها ولا كتاب بعد كتابها وكانت الأمم وقد ضمن الله عز وجل أن يحفظ وأن يحفظ ما أنزل على نبيه من الذكر وكانت الأمم قبل هذه الأمة إذا غيروا وبدلوا بعث الله عز وجل لهم نبيا يبين لهم ويعلمهم ويأمرهم وينهاهم لما كان الأمر بهذه المثابة أقام الله عز وجل يعني لم يكن بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا أقام الله عز وجل لهذه الأمة في كل عصر من يحفظ به دينه من أهل العلم وفي هذا جاء الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها هذا الحديث صححه غير واحد من العلماء حتى قال السيوطي في مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود إلى سنن أبي داود اتفق الحفاظ على تصحيحه منهم الحاكم في المستدرك والبيهقي في المدخل وممن نصح على وممن نص على صحته من المتأخرين الحافظ ابن حجر وممن صححه أيضا الإمام أحمد كما جاء ذلك في سير أعلام النبلاء وصحح إسناده الحافظ العراقي زين الدين العراقي شيخ الحافظ ابن حجر وصححه الحافظ الصحابي تلميذ الحافظ ابن حجر وصححه المناوي وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فإذا صححه تسعة من العلماء الإمام أحمد و الحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، والحافظ أبو بكر البيهقي، والحافظ العراقي الحافظ زين الدين العراقي، وتلميذه الحافظ بن حجر، وتلميذه الحافظ هو الإمام الصحاوي، والمناوي والألباني رحم الله الجميع. وهذا الحديث قد اهتم به العلماء اهتماما بالغا واعتنوا به عناية فائقة، وذلك شرحا وتحليلا وبيانا، ومنهم من صنف فيه كتبا مستقلة كما فعل الحافظ السيوطي، حيث صنف في هذا الحديث كتابا سماه التنبئة بمن يبعث الله على رأس كل مئة، التنبئة بمن يبعث الله على رأس كل مئة. وكذلك السيوطي الحافظ السيوطي أرجوزة سماها تحفة المهتدين بأخبار المجددين، أرجوزة يعني قصيدة على بحر الرجز، مستفعلون مستفعلون مستفعلون. مطلعها الحمد لله العظيم منا المالح الفضل لأهل السنة، ثم الصلاة والسلام نلتمس على نبي دينه لا يندرس، إلى آخر القصيدة، وسنتطرق إليها بإذن الله تعالى في هذا المجلس. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقدر بفضله ورحمته لهذه الأمة المحمدية المرحومة والملة الحنيفية المعصومة في كل 100 سنة عالما مجتهدا يجدد لها دينها، وذلك ببيان الحق ونصرة أهله ودفع الباطل ودحض أهله والدفاع عن السنة وأهلها ومحاربة البدع وأهلها. فلا يمضي قرن من القرون حتى يهيئ الله عز وجل من يقوم بنصرة الدين. ومن أسماء الله عز وجل الحسنى المنان، وأفعال الله عز وجل آثار من أسمائه وصفاته، فمن مقتضى اسمه المنان سبحانه وتعالى أن بعث في هذه الأمة رسولا، بعث للمؤمنين رسولا كما قال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياته ويعلمهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كذلك يمن الله عز وجل على هذه الأمة بأن يقيض لها من ورثته، من ورثة النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فيقيض الله عز وجل من ورثة الأنبياء من يجدد لهذه الأمة دينها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله يبعث، يبعث أي يقيض ويهيئ لهذه الأمة، أي أمة الإجابة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لفظ الأمة إذا أطلق في السنة يقصد قد يراد به شيئان أو يقصد به شيئان، إما أمة الدعوة وهي الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها المشركون واليهود والنصارى، ودليل ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ما هو المقصود بالأمة هنا؟ أمة الدعوة. وفي هذا الحديث المقصود بالأمة هي أمة الإجابة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إن الله يبعث لهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، على رأس كل 100 سنة، على رأس كل 100 سنة، أي في أول كل 100 سنة، فرأس الشيء أعلاه، ورأس الشهر أوله، ورأس السنة أولها، كما ذكر ذلك المناوي في فيض القدير، فرأس السنة رأس 100 سنة يعني أول كل أول 100 سنة. ما هو سبب كون التجديد في كل 100 سنة؟ ما هو سبب يرحمك الله؟ ما هو سبب تحديد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المدة وهي مدة 100 سنة؟ قال العلماء قالوا في الغالب أنه ينخرم القرن ويفنى الجيل في كل 100 سنة، وبانخرام القرن وذهابه وزواله يذهب معهم العلماء، فإذا ذهب العلماء وماتوا وانخرموا تموت السنة وتظهر البدع، فتحتاج الأمة إلى عالم يجدد لها دينها بأن يحيي هذه السنة التي أميتت ويقضي وينقض هذه البدع التي أحييت. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. زاد الإمام مسلم في روايته قال ابن عمر: يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، يعني يذهب ويفنى جميع من كان في ذلك القرن، ينخرم ذلك القرن، يزول جميع أهله. وفي هذا الحديث في الحقيقة آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، صلى بهم العشاء في آخر حياته، وذلك في السنة 10 للهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إن شاء الله توفي في السنة 10 للهجرة. وآخر الصحابة هوكم كان في سنة 110، يعني بعد مضي 100 سنة من ذلك الكلام. ومن هو آخر الصحابة هوكم؟ أبو الطفيل عامر بن وافية، كما نص على ذلك العلماء منهم حافظ بن حجر. يذكر العلماء آخر الصحابة موتا في المدينة وهو جابر بن عبد الله، وآخر الصحابة موتا في البصرة وهو أنس بن مالك، ولكن من هو آخر الصحابة موتا مطلقا؟ هو هذا الصحابي الجليل أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه وأرضاه، وكانت وفاته سنة 110 تصديقا لهذا الحديث الشريف. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. من يجدد، يجدد فعل مضارع من التجديد، جدد يجدد تجديدا، مصدر هو تجديدا التجديد، واسم الفاعل مجدد واسم المفعول مجدد، وجدد الشيء أي سيره جديدا، والجديد هو ضد القديم، فمعنى جدد أي جعل القديم جديدا. وأنتبه للتعريف اللغوي لأنه مهم، يعني جعل سيار القديم جديدا، يعني أعاد القديم إلى حاله الأولى قبل أن يبلغ ويخلق أو يخلق عفوا. فتبين من هذا، من هذا التعريف اللغوي، أن التجديد في معناه اللغوي يتكون من 3 معاني متصلة. المعنى الأول أن الشيء المجدد كان في أول أمره موجودا وللناس به عهد، هذا الشيء المجدد كان موجودا وكان للناس به عهد. ثانيا أن هذا الشيء المجدد طرأ عليه ما يغيره ويبليه ويصيره قديما، هذا الشيء المجدد طرأت عليه طوارئ صيرته قديما. الشيء الثالث أن هذا الشيء المجدد أعيد إلى حالته الأولى الذي كان عليه قبل أن يطرأ عليه التغيير، قبل أن يبلى ويخلق. فإذا 3 معاني: أولا هذا الشيء المجدد كان موجودا، ثانيا أن هذا الشيء المجدد لماذا جدد؟ لأنه طرأ عليه ما يغيره ما يبليه ويخلقه. الشيء الثالث أن هذا الشيء المجدد أعيد إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يتغير وقبل أن يظهر عليه ذلك التغيير. فهذه ثلاث معاني متصلة يعني موجودة في التعريف اللغوي للتجديد. كذلك التجديد في القرآن الكريم جاء بمعنى الإحياء والبعث والإعادة، وهي معاني تتفق مع المعنى اللغوي للتجديد. أما معنى التجديد شرعا فهو إعادة الدين فهما وممارسة إلى صورته الأولى قبل التحريف والإضافة. إعادة التجديد، إعادة عفوا، التجديد هو إعادة الدين فهما وممارسة. الدين فيه جانب علمي وجانب عملي، جانب علمي وجانب عملي، أخبار خبر وأمر وأوامر ونواهي. فالتجديد هو إعادة الدين إلى صورته الأولى فهما، والفهم يتعلق بماذا؟ بالجانب العلمي، وممارسة يتعلق بالجانب العملي. إذن التجديد إعادة الدين فهما وممارسة إلى صورته الأولى قبل أن يغيره الناس ويضيف فيه الناس ويزيد ويحدث الناس فيه ما ليس منه، قبل التحريف والإضافة. إذن يعيدون التجديد وإعادة الدين إلى صورته الأولى فهما وممارسة، إلى صورته الأولى قبل التحريف والإضافة. وهذا المعنى وهو إعادة الدين إلى صورته الأولى قبل التحريف والإضافة جاءت جملة من الأحاديث توضح هذا التجديد. من ذلك الحديث المشهور الذي رواه عبد إبراهيم بن عبد الرحمن العذري رضي الله عنه أو رحمه الله وهو تابعي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. هذا الحديث مشهور معروف، ذكره غير واحد من أهل العلم في مصنفاته، ولكنه حديث مختلف في ثبوته، وقد أعله جملة من العلماء بالاضطراب والانقطاع. فهو حديث مرسل، حديث أعله بالإرسال. فإبراهيم بن عبد الرحمن العذري هذا تابعي، وهناك يعني له طرق مرفوعة ولكنها مضطربة، كما ذكر ذلك الإمام الطبراني رحمه الله تعالى. ولكن مع هذا صححه بعض أهل العلم كالإمام أحمد كما في شرح أصحاب الحديث الخطيب البغدادي، وصححه أيضا الحافظ العلائي في بغية الملتمس، وكذلك أشار إلى ثبوته الحافظ عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى، وكذلك ذكر القعنبي أحد رواة الموطأ، أحد تلامذة الإمام مالك وهو أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك. قال الإمام القعنبي هذا وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: سمعت رجلا يحدث مالك بن أنس بهذا الحديث فأعجبني. إذن هذا الإمام مالك أعجبه هذا الحديث. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله. عدوله جمع عدل، والعدالة هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى. العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، فيحصل من ذلك الاستقامة في الدين، الاستقامة في الدين والسلامة من الفسوق والمعاصي. فهذه هي العدالة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء العلماء الجدول يزيلون ويبعدون عن هذا العلم، أي علم الكتاب والسنة، تأويل الجاهلين، أي تفسير الجهال الذين أولوا النصوص وفسروها بتفسيرات باطلة. إذا هؤلاء العلماء الجدول ماذا يفعلون؟ يزيلون عن الكتاب والسنة التفسيرات الباطلة التي يفسرهما به الجهال، تأويل الجاهلين، والتأويل هنا بمعنى التفسير، وانتحال المبطلين. والانتحار هو ادعاء الشيء لنفسه، أن يدعي الإنسان شيئا لنفسه. يقال فلان انتحر الشعر فلاني، يعني ادعاه لنفسه وهو ليس له، أو انتحر الكلام فلاني أي نسبه لنفسه وادعاه لنفسه وهو ليس له. فالانتحار يعني هو ادعاء الشيء لنفسه كادعاء شعر أو قول لنفسه. يعني أن المبطل إذا أخذ نصا من نصوص الكتاب والسنة ليستدل به على باطله، إما أن يأخذ نصا من نصوص الكتاب والسنة ليستدل به على باطله فينتحر نصا من نصوص الكتاب والسنة ليستدل به على باطله، أو أنه ينسب إلى الكتاب والسنة ما ليس فيهما، هذا هو انتحار الطيب. وهذه طريقة أهل البدع، إما أنهم يستدلون بأحاديث موضوعة باطلة وينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأييدا لبدعهم وباطلهم، وإما أنهم يأخذون نصوصا صحيحة من الكتاب والسنة و يعني يستدلون بها استدلالا باطلا على بدعهم، فخطأهم إما في الدليل أو في المدلول، يعني أن النص صحيح ولكن لا يدل على المعنى الذي ذهبوا إليه، ولا يدل على الباطل الذي يستدلون به عليه أو به عليه أو بهما عليه. فهذا هو انتحال المبطلين، أنهم يأتون إما أن ينسبوا إلى الكتاب والسنة ما ليس فيهما، أو أنهم يستدلون على باطلهم بنصوص الكتاب والسنة ولكن ليس في نصوص الكتاب والسنة دليل على ذلك الباطل. فهذا هو الخطأ، خطأ أهل البدع، إما في الدليل أو في المدلول. وفي قوله ثم قال تحريف وتحريف الغالي، والتحريف هو التغيير والتبديل، والغلو هو مجاوزة الحد، الغالي هو الذي يجاوز الحد. فهؤلاء الغلاة يحرفون النصوص ويغيرون معانيها ويبدلون معانيها ليستدلوا بها على غلوه. وتحريف الكلام إما أن يكون يعني تحريف الكلام هو أن يعدل به عن جهته، وهذا التحريف إما أن يكون في الألفاظ أو في المعاني، في ألفاظ النصوص أو في معانيها. ثم في قوله تحريف الغالي إشارة إلى التشدد والتعمق، إذا الطرف الأول وهو الغلو التعمق والتشدد، وفي قوله تأويل الجاهلين إشارة إلى التهاون وترك المأمور إلى التفريط وإلى التقصير إلى الذوبان والتسهيل ما يسمى بالميوعة، وهكذا دين الله عز وجل بين الجاهل والغالي، بين الميوعة والتشدد، بين الإفراط والتفريط. فتحريف الغالي فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى التشدد والتعمق. وتأويل الجاهلين في إشارة إلى التهاون وترك المأمور بتأويل الضعيف، يعني هؤلاء الجهال يفسرون النصوص تفسيرا باطلا يعني يترك بعض المأمور ويرتكب بعض المنهي وبعض المحظور. وفي قوله انتحال المبطلين إشارة إلى البدع والأهواء، غلو وتقصير وارتكاب البدع والأهواء. فهؤلاء العلماء، وهذه يعني هذه وظيفة المجددين، أنهم ينفون عن كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالي. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في إغاثة اللهفان فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلون ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه، والجاهلون يتأولونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة. فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء. إذا فساد الدين من هؤلاء الثلاثة، من الغلو والتقصير وارتكاب البدع. ومن الأحاديث التي تبين أيضا معنى التجديد الحديث الذي رواه مسلم عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حديث الطائفة الظاهرة المنصورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى مستمرة في الظهور والعلو، هذا خبر الصادق المصدوق لا يكذبه شيء، بخلاف من زعم أن الطائفة الظاهرة المنصورة لا تكون إلا عن طريق الجمعيات. بعض الناس قال هذه الطائفة الظاهرة المنصورة لا تتحقق إلا عن طريق الجمعيات لغلوه في الجمعيات. ومعنى ظاهرين أي منصورين غالبين، فالظهور هو العلو، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقضى، يعني ما استطاعوا أن يعلوه، فالظهور هو العلو، فهم ظاهرون، ظاهرون بالحجة والبيان، غالبون، كلمتهم ظاهرة، وهم عالون، ظاهرون عالون على الناس بعلمهم واتباعهم للكتاب والسنة ونشرهم لعلم الكتاب والسنة. قال الإمام البخاري في تفسير هذه الطائفة الظاهرة المنصورة قال هم أهل العلم، هذا في صحيحه، وفي كتاب خط أفعال العباد قال هم أهل الحديث، وكذلك ذكر عنه الإمام الترمذي في سننه قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول هم أهل الحديث، وكذلك أخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن الإمام أحمد قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فمن هم إذن هؤلاء هذه الطائفة الظاهرة المنصورة؟ من هم رؤوسها؟ هم أئمة الحديث والسنة القائمون بالحديث والسنة علما وعملا رواية ودراية ورعاية، فهم مشتغلون بالحديث نبوي تصحيحا وتضعيفا، يميزون الصحيح والضعيف، وكذلك يشتغلون بالحديث تفقها ودراية، ويشتغلون به عملا ورعاية وتأدبا، يعملون بالحديث ويتأدبون بالحديث. هؤلاء هم أهل الحديث حقا وصدقا، لا الذين يزعمون أنهم من أهل الحديث وهم بعيدون كل البعد عن الحديث في أخلاقهم وطريقتهم وسلوكهم، فأهل الحديث من قائمون به علما وعملا. وكذلك روي هذا عن يزيد بن هارون الواسطي شيخ الإمام أحمد قال يعني الطائفة الظاهرة المنصورة هم أهل الحديث. إذا التجديد حقيقة التجديد ما هو؟ هو بيان الحق ونصرته، التجديد هو بيان الحق ونصرته كما قدمنا. وهذه الطائفة القائمة بهذا الحق يعني بالحق هم أهل العلم وهم أهل الحديث والسنة، فهذا الحديث يوضح معنى التجديد. كذلك من الأحاديث الموضحة لمعنى التجديد حديث أبي علبة الخولاني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته. رواه ابن ماجه وابن حبان وهو حسن، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 2442 2442 هذا الحديث حديث حسن. قال إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته، ولا شك أن أعظم الطاعات هو الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة، الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيد الله عز وجل في أفعاله وأفعالنا، يعني توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وكذلك الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحياء السنة ونشرها بين الناس. وهذه وظيفة العلماء، هذه وظيفة العلماء، لهذا فسر هذا الغرس بأهل العلم وفسر بأهل الحديث. لهذا لما روى ابن عبد البر الإمام الحافظ حافظ المغرب وهو أبو عمر ابن عبد البر لما روى هذا الحديث في كتابه جامع بيان العلم وفضله ذكر عن بعض الرواة وهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم البغدادي قال بلغني عن أحمد بن حنبل قال هم أصحاب الحديث لا يزال الله يدرس في هذا الدين درسا يستعمله في طاعته قال إن أحمد هم أصحاب الحديث. وكذلك نقل نعيم بن طريف عن الإمام أحمد أنه قال هم أصحاب الحديث. ذكر هذا في مفتح في الآداب الشرعية. وقال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مفتاح دار السعادة هم أهل العلم والعمل، فلو خلت الأرض من عالم خلت من غاسل له. انتبهوا إلى هذا الكلام، هم أهل العلم والعمل، فلو خلت الأرض من عالم لخلت من غاسل له. إذن هذا الحديث من هو المقصود به؟ هم العلماء أئمة السنة، وهؤلاء هم المجددون الذين يحيون السنة والذين يستعملون الله عز وجل في طاعته وأعرض عنها الدعوة إلى التوحيد والسنة. فهذا الحديث يبين لنا أيضا من هم المجددون الذين يدعون إلى التوحيد والسنة. ومن الأحاديث التي تبين أيضا معنى التجديد حديث عبد الرحمن بن سنة الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وهنا موقف الشاهد، الذين يصلحون إذا فسد الناس. وهذا الحديث رواه أحمد وهو صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في السنة الصحيحة. فهؤلاء الغرباء يصلحون ما أفسده الناس الدين، لشأن أعظم فسده وفساد الدين. فهؤلاء الغرباء وهم علماء، طبعا من العلماء وهم أئمة السنة والحديث، هؤلاء يصلحون ما أفسده الناس الدين. وهذا هو التجديد أيضا، هذا المعنى من معاني التجديد. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع المجلد 18 صفحة 97 و200 والتجديد إنما يكون بعد الدروس، يعني بعد دروس العلم ودروس الدين. والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة الإسلام، وذاك هو غربة الإسلام. إذا درس الدين وضعف العمل بالدين وظهرت البدع، هذه الغربه، هذا هو دروس الدين وهذه الغربه. هنا ياتي هؤلاء المصلحون الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الغرباء وهم قوم صالحون في قوم يعني المفسدين، يصلحون ما افسده نفسه. وهذا هو التجديد. هذا فيما يخص الاحاديث النبويه. ورد أيضا بعض الآثار السلفية عن طائفة من أهل العلم توضح معنى التجديد وتبين حدوده وتضبط أصوله. من ذلك مقولتان مشهورتان عن إمام دار أهل الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه، قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وكذلك مقولته الثانية وما لم يكن يومئذ، لما قرأ قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. ففيه بيان ضوابط التجديد وأصوله، وهو رد الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ففي هاتين الكلمتين العظيمتين وكلام الإمام مالك سبحان الله كله قواعد وأصول، كما في ذلك الكلام لما جاء ذلك الرجل الذي يسأل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أخذ هذا المثل. هذا الكلام قاعدة من قواعد أسماء الصفات، قواعد الإمام الأسرى والسنة. وهذا الكلام الذي ذكرناه يعني لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أو بما صلح بي. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بي أولها. وهذا الكلام الثاني ما لم يكن يومئذ دينا، يعني لما نزلت هذه الآية يوم جمعة في يوم جمعة يعني يوم عرفة في يوم جمعة، ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، أو لا يكون اليوم دينا، في هذين الكلمتين تأصيل لمعنى التجديد، وهو رد الناس إلى الأمر الذي صرح به الأول. وما هو الأمر الذي صرح به الأول؟ هو التمسك بالكتاب والسنة وتطبيقهما في جميع شؤون الحياة. إذا آخر هذه الأمة بما لا يصرح بما صرح به الأول، وهو رد الناس إلى الكتاب والسنة، وهذا هو التجديد. ففي هاتين المقولتين الإمام مالك بيان معنى التجديد. ومن ذلك أيضا ما جاء في خطبة الإمام أحمد التي استهل بها كتابه العظيم، كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، وهو كتاب مشهور تلقاه العلماء بالقبول، وإن كان طعن في إسناده بعض أهل العلم، ولكن شهرته وتلقي العلماء له بالقبول تغنى عن إسناده. قال الإمام أحمد في مقدمة هذا الكتاب: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. هذه كلها معاني التجديد، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأغلقوا عنان الفتنة، فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، مجتمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغيره، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. كلام الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذا قال الإمام أحمد: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. الفترة هي الانكسار والضعف، اسم مصدر من الفتور، فترة يفتر فتورا، وهو الانكسار والضعف. وقولنا فتر الشيء أو الحر أو الضبع يعني ضعف ونقص شدته، هذا هو معنى الفتور. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد بن حبان من حديث عبد الله بن عمر: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. لكل عمل شرة يعني قوة وحدة، ولكل شرة فترة أي ضعف ونقص وانكسار. فقوله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، يعني وقت في كل زمان انقطاع بعثه، في كل زمان انقطاع بعث الرسل ودروس أعلام دينه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاء رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي على انقطاع من الرسل، على زمن انقطاع من الرسل، لأنه بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه الصلاة والسلام 600 سنة وزيادة ونيف، بين النبي عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية تكذيب إلى تكذيب لمن زعم أن خالد بن سلام من الأنبياء الذين كانوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام، ويقول إن قبره موجود في بسكرة معروف، اسمه سيدهم خالد معروف، ويزعمون أنه يعني قبر النبي، وهذا كذب يعني بهذه الآية، بدليل هذه الآية: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وكذلك بالحديث الصحيحين الأنبياء إخوة عائلات، يعني أبوه واحد وأمهاتهم شتى. وإن أولى الناس بي عيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، أو كما قال النبي عيسى بصريح ذلك. إذن قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، يعني وقت انقطاع بعثهم ودروس أعلام دينهم، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. المقصود أنه كل من درس الدين وضعف وحصل انقطاع من أعلام الدين وأئمته، فإن الله يهيئ من أهل العلم بقايا يدعون الناس إلى الحق ويبصرونه ويهدونه إلى الهدى ويردونه إلى الصواب. وهذا هو التجديد، هذه حقيقة التجديد. جاء في حديث متواتر نذكر فائدة في بيان يعني منهم المجددون، وقد مر بنا أن الإمام أحمد قال يعني هم أهل الحديث، أن المجددون أهل الحديث. جاء في حديث صحيح متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمع. حديث معروف متواتر مشروع صحيح. قال المنوي في فيض القدير: وخص مبلغ سنته للدعاء لكونه سعى في نظارة العلم. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فحفظها فوعاها فبلغها من لم يسمعها، معنى نظره أي جمله وزينه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لبلغ سنته بالنظارة والبهاء والجمال. قال المنوي في هذا في الحقيقة يعني أن الله عز وجل يعني جزاء هذا المبلغ من جنس عمله. قال: وخص مبلغ سنته بالدعاء لكونه سعى في نظارة العلم وتجديد السنة فجزي بما يليق بحاله. لما هذا الذي بلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم سعى في تجديد السنة وإظهارها وبيانها، جزاه الله عز وجل بماذا؟ كان جزاؤه من جنس عمله، وهو أنه نظر وجهه وجمله وزينه. ففي هذا إشارة إلى أن أهل التجديد هم أهل الحديث القائمون به رواية ودراية ورعاية. وأنت إذا تأملت في سير المجددين وجدتهم كلهم من أهل الحديث مشتغلين بالحديث، الإمام الشافعي وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام بن تيمية من أئمة الحفاظ كما قال الحافظ بن حجر الحق، وقال الحافظ بن تيمية كما ذكر ذلك في الفتح، والشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله له أسانيد إلا بصحص له مجلد الحديث في فتوى في مجموعة فتوى بل بدون إعتلاف له مجلد خاص بالحديث. وكذلك الشيخ الألباني وغيره والشيخ طنباز كلهم مشتغلون بالحديث، علماء الحديث رواية ودراية ورعاية. من خلال هذه الأحاديث والأثار يتبين لنا أو تتبين لنا معالم التجديد في الدين. ما هي معالم التجديد في الدين؟ أولا، حقيقة التجديد في الدين ما هي؟ التجديد في الدين هي إصلاح حالة المسلمين الدينية بعدما أصابه الضعف والوهن. إصلاح حالة المسلمين الدينية بعدما أصابه الضعف والوهن، وذلك بسبب البعد عن الدين وجهل بأحكامه، وذلك كما أصاب أهل الكتابين من قبلهما، كما قال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، شكر الأمد، فقس قلوبهم فسد في القلوب، والقلوب هي محل العلوم، ففساد في العلوم في إشارة إلى فساد في العلوم، فقس قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والفسق في ماذا؟ في الأعمال، فساد في العلوم والأعمال. فالإصلاح يكون في ماذا؟ في الجانب العلمي والجانب العملي. ففي هذه الآية تحذير للمسلمين من أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب من قبلهم من فساد في علومهم وأعمالهم وتركهم لدين الله عز وجل وتركهم لما جاء به أنبياؤهم ورسولهم عليهم الصلاة والسلام. إذن ما هي معالم التجديد في الدين؟ أولا إحياء من درس من العلم والعمل. المجددون ما هو دورهم؟ ما هي مهامهم؟ يحيون من درس ما ذهب وزاد من العلم والعمل ما تركه الناس من العلم والعمل الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وكيف يكون ذلك؟ بإفشاء العلم الصحيح بين الناس وإظهار الأحكام الشرعية التي درست بفعل الجهل. عند دروس الدين كثير من الأحكام الشرعية يتركها الناس وينسونها ولا يعملون بها فتندرس وتذهب لا يعمل بها الناس، فيأتي هؤلاء المجددون فيحيونها. وسبب ترك هذه الأحكام هو الجهل والتفشي بين الناس، وذلك سبب هذا الجهل أمران: التقليد الأعمى والتعصب المذهبي. التعصب المذهبي يجعل الناس يتركون كثيرا مما جاء به الرسول، لأن الحق لا يجتمع في مذهب واحد أبدا، لا يجتمع الحق الذي جاء به الرسول في مذهب واحد أبدا. الحق يعني موجود في المذاهب كلها، في مذاهب العلماء الأئمة، المذاهب الأربعة وغيرها. فلهذا يعني من الأمور التي يحاربها المجددون التعصب المذهبي والتقليد، فيدعون إلى اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإذا من معالم التجديد في الدين إحياء من درس من العلم والعمل، وذلك بإفشاء العلم الصحيح بين الناس وإظهار الأحكام الشرعية التي درست بفعل الجهل. الأمر الثاني إماتة ما ظهر من البدع والمحدثات بنشر السنة والدعوة إليها. من الأمور التي يقوم بها المجددون ومن معالم التجديد إماتة البدع والمحدثات التي أحدثها الناس في الدين وأضافها الناس إلى الدين مما ليس منه. أحدثها الناس في الدين مما ليس منه، كما في الحديث الصحيحين حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا مما ليس منه فهو رد. وكيف يكون؟ كيف تكون محاربة البدع؟ بماذا؟ بإحياء السنة، بنشر السنة الصحيحة بين الناس، قراءة كتب الصحيحين وكتب السنة ونشرها بين الناس وقراءتها والعمل بها والدعوة إليها، وكذلك التحذير من البدع وأهلها، لأن هذه البدعة من يسوقها ومن يقودها ومن ينشرها هم رؤوسها وأئمتها وأهلها. فالمجددون يحذرون من الرؤوس، يحذرون من البدع ومن رؤوس البدع وينشرون السنة. الأمر الثالث من معالم التجديد في الدين رد المسلمين إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار رضي الله عنهم في عقائدهم وعباداتهم وسلوكهم، وذلك برفضهم لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه المعالم أين أخذناها؟ من الأحاديث السابقة ومن كلام أهل العلم، من كلام الإمام أحمد وكلام الإمام مالك، وهناك أيضا كلمة للإمام أحمد ذكرها الإمام عنه الإمام الذهبي في السير، قال أحمد بن حنبل من طرق عنه، يعني هذا الأثر مروي من طرق فدل على أن له أصلا. قال الإمام أحمد: إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 من يعلمهم السنة وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز وفي رأس 200 الشافعي. انتبهوا إلى كلام الإمام أحمد، قال إن الله يقيض للناس، يعني هذا الكلام قاله تجانسا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 من يجدد لها دينها. كيف فسره الإمام أحمد؟ إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 من يعلمهم السنة، هذه معالم التجديد، يعلم الناس السنة ويدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. فنظرنا قال من هؤلاء المجددون؟ فنظرنا فإذا في رأس المئة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وفي رأس المئتين الإمام الشافعي. إذن هذه معاني التجديد في الدين. ما هي صفات العلماء المجددين؟ العلماء المجددون لهم صفات معينة، فالعلماء المجددون يتميزون ويبرزون ويتقدمون ويتفوقون على غيرهم، ويشار إليهم بالبنان لسعة علمهم وإفادتهم للناس ونفعهم للناس وتفوقهم على أقرانهم، وكذلك يرجع إليهم الناس لسعة علمهم يستفتونهم، يرجعون إليهم في المعضلات وفي النوازل وفي الملمات، وكذلك يحبهم الناس لنصرتهم للسنة، يجعل الله عز وجل لهم قبولا بين الناس. الإنسان الذي ينصر السنة ويدعو إليها سبحان الله، من نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله عز وجل وجعله محبة بين الناس في قلوب الناس، الناس يحبونه كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال بعض السلف من أقبل بقلبه على الله أقبل الله بقلوب الخلق عليه، فمن أقبل بقلبه على الله عز وجل وذلك بالدعم بعبادته وطاعته بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بالدعوة إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يجعل له قبولا، يجعل له محبة في قلوب الناس. فإذا هؤلاء المجددون من صفاته أن الناس يحبهم، يجعل الله عز وجل لهم قبول، وأنهم يتميزون ويبرزون ويتفوقون. فمن صفاتهم التي يعرفون بها، من الصفات التي يعرف بها المجددون، أولا كثرة علمهم وتبحرهم في علم الكتاب والسنة مع سعة اطلاعهم على العلوم أو على سائر العلوم التي تخدمهم. إذن هم متبحرون في علم الوحي في علم الكتاب والسنة مع سعة اطلاعهم على العلوم التي تخدمهم كعلم أصول الفقه وعلم صرف الحديث وعلوم اللغة وغيرها، فهم بذلك بلغوا رتبة الاجتهاد. العلماء المجددون مجتهدون متحررون ليسوا متقيدين بمذهب أبدا. هل تجد عالما مجددا وهو متعصب لمذهب أو متقيدا لمذهب؟ أبدا. المجددون دائما تجدهم مجتهدين، تجدهم متحررين مستقلون في تجدهم مستقلين في البحث والنظر. ثانيا من الصفات التي يتميز بها المجددون أن يعلم أن يكون علمهم عاما، أن يعلم علمهم سائر أهل زمانه بحيث ينتفع بهم المسلمون في سائر الأقطار. يعني هذا أيضا من فضل الله عليه أنه ينشر علمه، يجعل أسبابا بحيث يقيد الله سبحانه وتعالى أسبابا بحيث ينتشر علمهم في العالم أجمع في سائر أقطار الدنيا. فمن صفات المجددين أن علمهم يعم سائر أنحاء العالم ويعم علمهم سائر أهل زمانه. ثالثا من صفاتهم أنهم معروفون بإحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهم. فمن صفات المجددين أنهم يحيون من درس من السنة ويأمرون بالعمل بالكتاب والسنة ويعرفون بنصرتهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدعوة للسنة، لا يدعون لا إلى مذهب ولا إلى حزب ولا جماعة ولا جمعية، يدعون إلى ماذا؟ إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المجددين، هذا هو يعني عمل المجددين. رابعا أن يعرف هؤلاء المجددون بنصرتهم للسنة وقمعهم من البدع والمحدثات. كلامهم يعني غالب كلام في ماذا؟ إما دعوة إلى السنة، دعوة إلى سنة تركها الناس، أو تحذير من بدعة اقترفها الناس، دعوة إلى السنة وتحذير من البدع، وكذلك كسر أهل البدع باللسان أو تصنيف الكتب أو التدريس أو غير ذلك، يردون عن أهل البدع. وحال بهذا تجدون أهل البدع يبغضونه ويعادونه، لماذا؟ لأنهم ينصرون السنة ويحذرون من البدع، ولكن مع هذا لا يضرهم هذا كما جاء في الحديث لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وقد ذكر هذه الأمور التي ذكرناها لكم، ذكر هذا الحافظ السيوطي في أرجوزته الموسومة بتحفة المهتدين بأخبار المجددين، فقال: الحمد لله العظيم منه المانح الفضل لأهل السنة، ثم الصلاة والسلام نلتمس على نبي دينه لا يندرس. لقد أتى في خبر مشتهر رواه كل عالم معتبر، بأنه في رأس كل مئة يبعث ربنا لهذه الأمة منا عليها. انتبهوا إلى هذه اللفظة، منا من الله عز وجل، هذا من منه وفضله وعطائه سبحانه وتعالى. بعد هؤلاء المجددين وتقيتهم وتهيئتهم لله سبحانه وتعالى من مقتضيات اسمه المنان، يبعث ربنا لهذه الأمة منا عليها عالما يجدد دين الهدى لأنه مجتهد. إذن هذه السكة الأولى، مجتهد يجدد دين الهدى. ما هي السكة الأولى من سكة المجددين؟ أنه مجتهد. والشرط في ذلك أن ترضي المئة وهو على حياته بين الفئة، يعني أن يكون موجودا في ذلك القرن، يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه. هذه شرط المجددين، يشار إليه بالعلم الواسع وينصر السنة في كلامه، وأن يكون جامعا لكل فن، وأن يعم علمه أهل الزمن، أن يكون متفننا أولا متبحرا في علم الكتاب والسنة ومطلعا على سائر العلوم التي تخدمه، وأن يعم علمه أهل الزمن، يعني أن يكون علمه أن يعم علمه جميع أهل الزمن. فهذه الشروط التي ذكرناها لكم موجودة في هذه الأرجوزة للسلوك. أخيرا ننبه إلى بعض المفاهيم الخاطئة في التجديد. هناك بعض المفاهيم التي يجب أن تصحح في التجديد، في مسائل التجديد. الأمر الأول: تعليل المجدد وتسميته، القول بأن فلان وعلان مجدد. هذا وقع في كثير من الشطح والغلو، وهي من الأمور التي دخلت فيها الأهواء وحظوظ النفس. حتى قال الإمام ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم صفحة 10: وقد ادعى كل قوم في إيمانهم أنه المراد بهذا الحديث. كل جماعة تقول شيخنا هو المجدد، وقد يكون مخرفا قبوريا هالكا ويقول شيخنا مجدد. إذا ماذا قال؟ ادعى كل قوم في إيمانهم أنه المراد بهذا الحديث. وعلى هذا فليس كل من يدعى أنه من المجددين يسلم له، ليس كل من يدعى أنه مجدد يسلم له. نعم، يسلم لعمر بن عبد العزيز في المئة الأولى، وللإمام الشافعي في المئة الثانية يسلم لهم. أما من جاء بعدهم ينظر إذا كان من دعاة السنة ومن دعاة الكتاب والسنة ومن محاربين البدع ومن المعروفين باتباع السنة والعقيدة الصحيحة السليمة والدعاة للتوحيد والسنة، فهذا من المجددين. أما إذا كان من أصحاب المناهج المنحرفة أو من أصحاب العقائد الفاسدة فلا يكون مجددا أبدا. لهذا تجدون في بعض الكتب التي صنفها بعض المتأخرين في التجديد يذكرون كل من دب ودرج في المجددين، يذكرون أصحاب العقائد الفاسدة وبعض أهل الكلام المذموم الذين ماتوا وهم يقولون: ها أنا ذا أموت على دين العجائز أو على دين عجائز نيسابور، يموت ويقول: يا ليتني لم أخذ هذا البحر، خضت البحر الأطم، يا ليتني لم أخذ يعني لم أدخل في علم الكلام. ويذكرونهم أنهم من المجددين، ويتركون أئمة التجديد حقا كشيخ ابن تيمية وأمثاله. لهذا بعض من يصنف التجديد يذكر بعض أهل البدع والانحراف ويذكرهم يعني من المجددين، ولو كانوا معروفين بالانحراف في باب أسماء الله وصفاته، كما فعل يعني أبو الأعلى الموجود في كتابه المجددون في الإسلام. وكذلك السلوك في هذه الأرجوزة يذكر جماعة من أهل الكلام المذموم الذين كفر في دين الله إضرابهم وغلوا عن معرفة الله حجابهم كما قال الشيخ ابن تيمية، والذين ندموا في آخر حياتهم عما فعلوا، عما خاضوه من يعني عن خوضهم في علم الكلام كما قال القاسم: نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأجسامنا في وحشة وأرواحنا في وحشة من جسومنا ونهاية وغاية أمرنا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وقد أشار إلى هذا، يعني إلى هذا الأمر، يعني الخطأ في تعيين المجددين، العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أدادي صاحب عون المعبود بشرح سنن أبي داود، قال في المجلد 11 صفحة 64 و200، فالعجب كل العجب من صاحب جامع الأصول. من هو صاحب جامع الأصول؟ ابن الآثير. قال فالعجب كل العجب من صاحب جامع الأصول أنه عد أبا جعفر الإمامي الشيعي والمرتضى أخر رضا الإمامي الشيعي من المجددين. صاحب جامع الأصول للأسف الشديد سامحه الله ورحمه الله وغفر له، عد هذين الرافضيين من المجددين، إلى أن قال، قال يعني الشيخ أبو الطيب أبادي: ولا شبهة في أن عدهما من المجددين خطأ فاحش وغلط بين، لأن علماء الشيعة وإن وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد وبلغوا أقصى المراتب من أنواع العلوم واشتهروا غاية الاشتهار، لكنهم لا يستأهلون المجددية، لا يستأهلون المجددية. كيف وهم يخربون الدين؟ فكيف يجددون؟ علماء الشيعة يخربون الدين، كيف يجددون؟ ويميتون السنن، فكيف يحيونها؟ ويروجون البدع، فكيف ينحونها؟ يتعجب يعني الشيخ أبو الطيب أبادي، يتعجب كيف يعد الشيعة من المجددين وهم مخربون للدين ومميتون للسنن. هم ماذا يحيون؟ الشيعة يحيون شيئا واحدا، يحيون معالم الشرك، حيثما تجد الشيعة تجد الشرك والضلال، ويحيون البدع والطعن في الصحابة الأبرار رضي الله عنهم، فهم مجددون للفساد والشرك والضلال. قال، قال يعني تتمة كلامه: وليسوا إلا من الغالين المبطلين الجاهلين، وجل صناعتهم يعني الشيعة، وجل صناعتهم التحريف والانتحال والتأويل، لا تجديد الدين ولا إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة، هداهم الله تعالى إلى سواء السبيل. فرأيت من خلال هذا الكلام أن هذه المسألة، مسألة تعيين المجددين، يقع فيها كثير من الناس، يقع الخطأ فيها عند كثير من الناس. الأمر الثاني، يعني من المفاهيم الخاطئة في التجديد، بعض دعاوى التجديد من بعض المفكرين والكتاب والصحفيين، فيظهر من وقت لآخر بعض من يدعي التجديد من المفكرين والكتاب والصحفيين من الجهال الفارغين، يدعون التجديد ويزعمون أنهم يسعون إلى أن يجددوا للناس دينهم، يسمون أنفسهم، نحن يقولون نحن مجددون ونريد تجديد الدين، وتجدهم ينسفون قواعد أهل العلم وقواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. هؤلاء المبددون في الحقيقة، هؤلاء ليسوا مجددين بل مبددون، ينسفون قواعد الاستدلال عند أهل العلم وينسفون قواعد الدين، وينسفون القواعد، قواعد الاستدلال، يعني ما ينسفون ما عليه أهل السنة والجماعة في المناهج والأصول، ويضعون بدلها أصولا وقواعد ومناهج جديدة للدين. وهذه الطائفة تسمى الحداثيين وتسمى العصرانيين، وهم من كبار المفسدين، يأتون يعني ويهدمون الدين ويسمون أنفسهم مجددين، وهم في الحقيقة مبددون ومفسدون. هؤلاء ماذا فهموا من التجديد؟ فهموا أن ظنوا أن التجديد هو تطوير الدين، يعني الدين النازل من السماء، وفي الحقيقة التجديد هو يعني ليس أقصد به تجديد دين نازل من السماء، هو التجديد الدين الذي يتدين به الناس. وش معنى الدين نازل من السماء؟ لا يجدد الدين نازل من السماء، ثابت لا يتغير، لا يحتاج إلى تجديد. التجديد هو تجديد الفهم له، تجديد الدين الذي يتدين به الناس، وهو تجديد الفهم له والإيمان والعمل به، يعني تجديد الفهم للدين النازل من السماء، الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالدين الذي يجدد هو ما يدين به الناس، أما الدين النازل من السماء فلا يحتاج إلى تجديد، لأنه لا يخلق ولا يبلغ، وتجديد ما يدين به الناس هو جعله موافقا للدين الحق. فإذا هؤلاء المبددون الحداثيون العصرانيون يهدمون وينسفون القواعد التي عليها أهل السنة والجماعة، وفهموا أن تجد أنهم تطوير الدين، يعني يأتون بدين جديد، يزيلون ما جاء به الرسول ويأتون بدين جديد من عند أنفسهم ويقولون هذا هو التجديد. فإذا هؤلاء هم مبددون وليسوا مجددين، لأنهم يسعون في قطع هذا الدين عن أصوله الثابتة ومنابع الفياضة بالهدى والنور والتخلي عن شرائعه وأخلاقه القويمة ونبذها وراء ظهريا. من فوائد هذا الحديث أولا سعة رحمة الله وفضله بأن لعب بأنه بأن قيض في كل الآن سنة عالما مجتهدا يجدد بهذه الأمة دينا، فهذا من سعة رحمة الله وفضله، وأنه سبحانه وتعالى هو المنان الذي يمن على عباده. ومن فوائد هذا الحديث فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة، إذا غير وبدل ينتظرون نبيا يبعث الله عز وجل نبيا، أما هذه الأمة يبعث الله عز وجل من العلماء من يقوم مقام الأنبياء في الدعوة إلى الحق. ومن فوائد هذا الحديث أن دين النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من رب العالمين، هذا الدين العظيم حفظه الله عز وجل لا يمكن أن يناله التغيير أبدا، إذا ناله شيء من التغيير يأتي من يبين الحق ويرد الناس إلى الحق. ومن فوائد هذا الحديث فضل العلماء المجددين ووجوب لزومهم ومعرفة فضلهم أو معرفة فضلهم، لا بد الإنسان أن يعرف هؤلاء العلماء المجددين وأن يلزمهم، أن يلزم لهم عليه من الطريقة والمنهج، لا أن يبحث عن أخطائهم ويتتبع أخطائهم كما يفعل بعض المغرورين وبعض المرضى، يذهب إلى إمام مجدد يبعث الله عز وجل في رأس كل مئة ليجدد به دينه ويبحث عن أخطائه. نعم كل إنسان يخطئ، لا يخطئ لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء يخطئون ويجوز رد خطأهم بأدب وعلم ويرد العلماء خطأهم بعلم وأدب، أما أن يذهب الإنسان إلى مجدد ويستخلف أخطأه بالنقاش ويظهرها للناس ثم يمعن فيه فهذا ضلال مبين، نسأل الله السلامة والعافية. إذن في هذا الحديث فضل العلماء المجددين الذين يهيئهم رب العالمين سبحانه وتعالى ووجوب لزومهم ومعرفة فضلهم. ومن فوائد هذا الحديث عدم خلوء الأرض من مجتهد وقائل لله بحجته، الأرض لا تخلو أبدا ممن يقوم لله بالحجة ويبين الحق. هذا الذي تيسر جمعه، فإن أصبت فمن الله تعالى وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من زلل الإنسان ونزغات الشيطان. والله تعالى أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
شكر الله لشيخنا هذه الأحاديث التي نطرح علينا في هذه الأمسية، وقد جدد فينا وفي قلوبنا حب السنة وكراهية البدعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون له النصير الأوفق في ذلك. بالنسبة للأسئلة فإن غالبها كان سالما لأولي فقد أجاب عن غالبها الشيخ حفظه الله تعالى، وذلك من توفيق الله له. فنكتفي بطرح سؤال فقط، السؤال الأول يقول قضية الشيخ جزاكم الله خيرا، كيف نرد على من يقول أن العلماء المجددين لا يفقهون الواقع ويصفهم بالمتعصرين؟
هذا كلام سيء، نسأل الله العافية. أعوذ بالله، هذا طعن في أئمة، يعني في هؤلاء العلماء الذين يقيضهم الله عز وجل وهم رحمة بهذه الأمة، ثم يقال يعني ما هو المقصود بأنهم لا يفقهون الواقع؟ بمعنى أنهم لا يفقهون كل الواقع ولا يفقهون بعض الواقع، ما يفقهون كل الواقع، هذا يعني ليس لأحد إلا لرب العالمين، يعني هو الذي يعلم ما في السماء وما في الأرض. إذا كان المقصود يعني أنهم لا يفقهون، المقصود يعني هذا الكلام هو أنهم لا يفقهون هذه ما يسمى باللعبات السياسية، باللعبة السياسية، ولا يفقهون يعني مكائد اليهود والنصارى، هذا يعني في الحق غير صحيح، وهم يعني بربهم الناس الذين يقروا السنة يدفعون مكائد اليهود والنصارى، لأن الله عز وجل قال وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اليهود والنصارى والذين يتآمرون على الدين بالصبر والتقوى ينفع الله عز وجل في دار. والصبر والتقوى لا تكون إلا بالعلم الشرعي، يعني التقوى هي يعني المأمور وترك المحظور. والعلماء المجددون يدعون الناس إلى فعل المأمور وترك المحظور، فهم يدعون الناس للوسيلة التي يدفعون بها كيد الكائدين من اليهود والنصارى. فهؤلاء ماذا يقصدون؟ يقصدون أن هؤلاء أن المجددين يعني شغلهم الشاغل هو قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشتغلون بمعرفة نكائد العهد وكذا. فهذه الدعوة يدفع الله عز وجل بها كيد اليهود والنصارى، وإن تصبر وتتقوا لا يضرك كيدهم شيئا. وقال عز وجل وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية يعني أن الكفر بعيد عنكم وحاشاكم كما يقول هو وحاشاكم ما دام فيكم علم الكتاب والسنة. فما دام علم الكتاب والسنة الله عز وجل يدفعها عن الكفر عن هذه الأمة ويدفع عنها كيد الكائدين وكيد الأعداء. فالحقيقة يعني هذا الكلام كلام سيء وهو طعن في العلماء وهو كلام غير صحيح أيضا، كلام غير دقيق ولا صحيح. والله تعالى أعلم.
يقول السائل من الدعاة من يتحرج من التلفظ بلفظ السنة والبدعة في خطبهم ودروسهم زعما منهم أن مثل هذه الألفاظ تنفر بعض المدعوين الذين يرجى هدايتهم، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟
هؤلاء المخالفون لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول في كل خطبة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم آخر وصية في حجة الوداع قال تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله والسنة. وفي حديث عباد مسالية التي هي وصية الودع التي سيتطرق إليه الشيخ الفاضل الشيخ عبد المجيد جمعة يقول يعني ومن يعش منكم بعدي فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا الذي يتحرك في الحقيقة مخالف لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمنهجه، فعليه أن يعود إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى.